ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم أندى العالمين، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ومحاور جديدة عن أندى العالمين صلى الله عليه وسلم، وعن اتباعه، وعن المحبة التي أثمرت اتباعا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حياكم الله شيخ الحبيب.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك، بارك الله فيك.
الله
شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة مهمة جدا، وهي قضية أنه أبنائنا للأسف أصبحوا يرون منا ضعفا في الالتزام، فأصبحت النتيجة الطبيعية أن ضعف الالتزام ما كان في بيوت الملتزمين وبيوت طلبة العلم من حرص حقيقي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شتى مناحي الحياة، من أصغر الأمور إلى أكبرها. هذا الأمر للأسف ضعف تدريجيا إلى أن وصل إلى حد الاختفاء في كثير من البيوت. ثم بعد أن عرجنا على هذا الكلام، تفضلت فضيلتك وذكرت أن هذا للأسف ممن ساهم فيه بعض الدعاة وطلبة العلم الذين أصبحوا يأخذون الرخص إلى أبعد حد، ويبحثون عن أدنى وأضعف الأقوال عند العلماء ليصدروا بها حديثهم، حتى يكونوا باب فتنة لمن غير لغيرهم من الناس، ويقولون والله هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا فعله الصحابة، ويستدل بهذه الأقوال، فيكونوا هم للأسف باب شر لغيرهم. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أني كلما دخلت في هذا الموضوع وتكلمت فيه أشعر بشيء كبير جدا من الأسى والحزن، أن بعض من ينسب إلى العلم إذا رأى في المسألة عدة أقوال فإنه يأخذ بأضعفها، الذي حتى يعني يكون علاقة هذا القول بالدليل علاقة ضعيفة جدا. والأئمة قبل ذلك سليمان التيمي وغيره، وتبناه الإمام أحمد بن حنبل وقاله، قال إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. والرخصة هنا ليس المقصود بها الرخصة التي تقابل العزيمة، مش هي الرخصة الشرعية، الرخص الشرعية، إنما الرخصة في كلام سليمان التيمي أو كلام الإمام أحمد المقصود به زلة العالم. فإذا زل عالم فأفتى فتوى، وكانت هذه الفتوى خطأ، وكانت لا تمت إلى الدليل بيعني كبير شيء، فجمعت خطأ هذا العالم مع خطأ هذا العالم مع خطأ هذا العالم، اجتمع فيك الشر كله. ده معنى كلام سليمان التيمي رحمة الله عليه. فأنا قد رأيت يعني من بعض من ينسب إلى العلم ترخصا ليس في المستحبات، رأيت ترخصا في المباحات. وإحنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه. فهذا الحديث عمل لنا ثلاث مناطق، هذه منطقة اللي هي الحلال المحض، وهذه منطقة اللي هي الحرام المحض، بين هاتين المنطقتين منطقة كبيرة اسمها الشبهات. أنا هشبه عشان المعنى يصل، إن داء الحلال المحض وهنا جدار، في جدار فاصل ما بين الحلال المحض والشبهة، وبعدين هنا أيضا جدار فاصل ما بين الشبهة والحرام.
نعم.
فما دمت أنت في هذه المنطقة، في منطقة الحلال، لم تتعدها فأنت في الحلال المحض لا إشكال فيه. المشكلة إيه بقى؟ أنك أنت تبتدي تمشي في منطقة الحلال، وبعدين تيجي عند هذا الجدار الفاصل ما بين الحلال والشبهة، وتقفز من هذا الجدار وتنزل في الشبهة. طيب في بعض الشبه أقرب لباب الحلال، اللي هو إيه الوطول، ما أنت قريب من الحلال أصلا، يعني أنت قفزت من على هذا الجدار ووقفت هنا، سبت الحلال الذي لا خلاف فيه ودخلت في الشبهة بقى. إذا فضلت بقى تمشي في الشبهة شيئا فشيئا فشيئا لحد ما وصلت للجدار الفاصل ما بين الشبهة وما بين الحرام، إذا بقى نفسك سولت لك كل ما بتقترب من الحرام الشبهة بتبقى من باب الحرام، طول ما أنت لسه قريب من الحلال بتبقى الشبهة من باب الحلال، تمام؟ فأنت دلوقتي هتقفز من هنا خلاص إلى الحرام على طول، اقتربت من الحرام شيئا فشيئا فشيئا، فدي ثلاث مناطق مهمة جدا. فأنت إذا دخلت في باب الشبهة التي لا يعلمها كثير من الناس، وأنت قدوة والناس ينظرون إليك ولك جمهور طويل جمهور عريض وكبير وهم يترقبون خطاك ينظرون إليك ماذا تفعل، فإذا رأوك على العهد وأنك رجل ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغرنك كثرة المخالفين ولا تخضع لضغط المجتمع الفاسد فتضطر أنك أنت تترخص أنت شخصيا عشان الناس كمان ما يقولوش عليك متشدد متزمت والكلام ده هو، وتطلب ثناءهم، فالناس لما بتتأسى بك بيحصل فساد عريض. عشان كده أنا أقول يعني يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. فعشان كده إحنا يعني أنا الحقيقة أوصي إخواني، يعني أنا لست يعني أفضل منهم ولا يعني يعني أمارس دور الأستاذ عليهم، لكن أنا رأيت هذا في حياتي، رأيت هذا من أسئلة الناس عندما يسألونني، إن هم بيتأسوا بأهل العلم، فإذا رأى بعض أهل العلم يتساهل يقول ما هو أهل لو كان حراما ما فعله هذا الشيخ. عشان كده أنا أقول يعني القدوة والأسوة مهمة للغاية، ولذلك عبد الله بن عمر الذي يربي أولاده ويعطي الأسوة من نفسه كان شديدا غاية الشدة. لا أقول لك اشتد كما اشتد عبد الله بن عمر، لأنك لن تستطيع ذلك، حتى لو أردت لن تستطيع ذلك، وربما حدث فساد كبير إذا يعني فعلت يعني هذه الصورة الحارة، لكن أقول لك كن حكيما، الحكمة حسنها ذاتي، ولذلك لم يصفها الله تبارك وتعالى، أخلى الحكمة من الوصف في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعندي ثلاث حاجات، الحكمة وعندي الموعظة وعندي الجدال، أخلى الحكمة من الوصف ووصف الجدال وبالغ في ووصف الموعظة وبالغ في وصف الجدل، فقال بالموعظة الحسنة فوصف الموعظة أنها حسنة، لأن ممكن تكون الموعظة خشنة، الجدال اللي فيه حظ النفس وأنا عايز أغلبك وأنت عايز تغلبني والكلام ده، فأمرنا أن يزيد الحسن عن مجرد الحسن الموجود في الموعظة. أما بالنسبة للحكمة فأخلاها من الوصف، لأن الحكمة حسنها ذاتي، إذا خلت الحكمة من إذا خلت الحكمة من الحسن لا تكون حكمة، ولا تكون حكمة حتى يتم حسنها الذاتي. عشان كده أنا بقول لك أنت بترى ابنك على المخالفة استعمل الحكمة في رده إلى دين الله تبارك وتعالى، ليه؟ لأن الجو مختلف والوضع مختلف والكلام ده، لكن أنا يعني أهيب بك أن تكون على الجادة، حتى أن ابنك يعني إذا أراد أن ينحرف ينظر إليه ويعتبرك أسوة حسنة. عشان كده أنا يعني أوصي من يتصدر للدعوة وأوصي من يتلبس بالعلم أن يكون كالصحابة رضي الله عنهم في تمسكه وشدة تمسكه بكلام الله ورسوله. إيه نعم.
جميل جدا جميل جدا شيخنا. طيب لو تكرمت في هذا الباب فضيلتك والدعاء وطلبة العلم، المسألة قد تكون أهون لأنك تشربت النصوص، المسألة واضحة بالنسبة ليك، الأحكام الشرعية والأحاديث، أقصد كل الدعاء يعني نحسبهم كذلك، لكن حين نأتي للأهل الزوجة والأبناء والمحيطين أنا أذكرهم بالله تبارك وتعالى وأدعوهم، وخاصة أن أقول لهم أنتم محل قدوة فيقولوا أنت عالم أو داعية فأنت محل قدوة، أين نحن من محل القدوة؟ فيكون إقناعهم أكثر صعوبة، ويكون دعوتهم لأن يكونوا محل قدوة للناس، أنت مش عشان أنت شيخ عيالك لازم يكونوا شيوخ أو طلبة علم أو دعاء، هذا ردهم الجاهز. كيف يمكن أن تعالج مثل هذه القضية؟ وأعتقد أن قطعا مرت على فضيلتك إشكالية مثل هذه شيخنا.
طبعا طبعا، لأن نحن ما طلبنا منهم أن يكونوا شيوخا، طلبنا منهم أن يكونوا مسلمين. يعني كان الأمر كما تصف أنت أن أنتوا شيوخ وأنتوا وصلتوا وإن نحن منكم، خلاص طرد المسألة وكبرها وعليها فوق، قل أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أنزل الله تبارك وتعالى آية وإن جاءت على سبيل الخبر لكن المقصود منها الأمر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته. لم يقل الصحابة يوما أين نحن من رسول الله، بل يوم قالوها أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن جماعة من المسلمين ذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عمله سرا، ماذا يفعل في البيت وماذا يفعل من العبادات التي لا نراها نحن، فعلموا وأخبروهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يتزوج النساء وأنه يصوم ويفطر وأنه يقوم الليل وينام. فقال بعضهم لبعض أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الدور علينا إحنا، طب إحنا ما نحن أين نحن من رسول الله. فقال أحدهم حتى يريد أن يصل بقى إلى فوق، قال أحدهم أما إني سأقوم ولا أنام، يصلي طول الليل، وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الناس وأنكر عليهم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أشدكم لله خشية، أما إني أتقاكم وأشدكم لله خشية، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام أنه يسهل بكم لائتساء بي، أنني ما جئتكم إلا أسوة، حتى تقلدوني حتى تتبعوني حتى تفعلوا مثلما أفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل قال في القرآن في أكثر من مكان قل إنما أنا بشر. بشر ليه؟ لأنه لما طلب المشركون أن يكون المرسل إليهم ملكا، وهذا يتعذر لائتساء به، فقال تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأن المشركين قالوا لولا نزل عليه ملك، هو الملك ده اللي يدعو، هو الملك اللي يدعو إلى الله وإلى آخره. فربنا عز وجل أعلمهم أنه لو أنزل ملكا لأنزله رجل، لأنزله رجلا. ليه؟ لأنه لا يستطيعون أن يروا الملك على حقيقته، والملك لا يتأسى به، لأن الملك ما عندوش أهواء، أنت عندك شياطين وعندك نفس الأمارة بالسوء وعندك شياطين جن وإنس والكلام ده، كلهم يهاوشونك وكلهم يصدونك عن أن تمضي في طريق الله قدما. فأكد ربنا تبارك وتعالى على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ليسهل الائتساء به، ليسهل أن نجعله قدوة. فما في اللي يقول هذا الكلام أين نحن من المشايخ، طب ما احنا شيء طبيعي جدا نقول أين نحن من الأئمة حتى المعاصرين بل الذين سبقونا، أين نحن من أحمد بن حنبل، من سفيان الثوري، من ابن عيينة، من الإمام مالك، من الشافعي، من أين نحن من هؤلاء؟ إذا كان الأمر كذلك بطلت القدوة وبطل الائتساء تماما. عشان كده لا يجوز أن يقول أحد أنه أين نحن منكم. الشيء الآخر نحن لا نريدكم شيوخا، أنا مش عايز المسلمين يتحولوا لمشايخ، لأن هذا حتى لو أردت أنا هذا لن يكون أغلب المسلمين لا يمكن يكونوا مشايخ، لا يمكن يكونوا عارفين بجزئيات الدين. الذي نريده أن تكون مسلما مش أن تكون شيخا، مش أن تكون عالما عارفا بالجزئيات. الإمام مالك رحمة الله عليه قال: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. قالها قبل مالك مجاهد بن جبر أحد التابعين. ليس العلم بكثرة المسائل معناها إيه؟ مش معناها أن يكون عندك علم في كل جزئية. يعني مثلا لو جبنا أي جزئية، المسح على الخفين، المسح وجزئياته، متى تمسح وما هو الخف، وإذا كان مخرقا يسهل المسح عليه، يجوز المسح عليه أم لا، وإذا كان رقيقا هل يجوز المسح عليه أم لا، وإذا كان ثخينا. هي دي المسائل التي يقصدها مالك، مش إن أنا كل ما أسألك تجيبني وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ورب قال كذا والعلماء قالوا كذا. مش ده العلم، ليس هذا هو العلم، ده كلام مالك. أنا بفسر كلام الإمام مالك. قال: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية، وهو الذي ورد في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم ليس كما يتصوره كثير من الناس. عشان كده لا نريد من أبناء المشايخ حتى أن يكونوا علماء. طبعا لو كانوا علماء أفضل طبعا كثيرا، لأنهم رأوا أباهم يمارس العلم، رأوا أباهم يذاكر ويحضر ويعمل كذا، فهم أولى الناس بذلك. لكن على الأقل إذا فاته تحصيل العلم أن يكون مسلما مستسلما لله تبارك وتعالى. هو ده اللي احنا عايزين المسلمين باختصار، يعني عشان ما يجيش واحد يقول انتوا عايزين كل علماء، ومين يبقى في الطب ومين في الهندسة، والكلام كامل فارغ اللي هو لا ينطلع على أحد إطلاقا. ونحن ما قلنا به ولا نقول به، ونؤثم من يقول به كمان، الذي يقول كلكم تعلموا العلم الشرعي واتركوا الدنيا، ما قلنا هذا إطلاقا يعني.
صحيح.
الله المستعان.
الله المستعان. والعجيب شيخنا، العجيب جدا، يعني كما تفضلت فضيلتك في بداية الحلقة هذه كنت تقول أنه للأسف أن الإشكال في كثير من الأحيان يكون من الدعاء ومن طلب العلم، أو ممن ينتسبون إلى الدعوة وطلب العلم، والناس تلبس عليهم بسبب الحرف اللي هو البراق، حرف الدال. يأتي أحدهم ويقول: أول التشدد الذي ظهر في الإسلام إنما ظهر من الصحابة، واستدل بالحديث الذي ذكرناه آنفا.
نسأل الله.
قال أول، نعم والله وموجود وخارج في وسائل الإعلام،
يعني ينسب الصحابة إلى البدعة،
إلى أعوذ بالله، هذا ما حدث.
هذا ينسب الصحابة إلى البدعة، نسأل الله العافية.
نعم نعم، هو للأسف يعني كأنما غر بنفسه وغرر بمن خلفه، فقال هذا الكلام اللي فيه رعونة عجيبة جدا، عجيبة جدا، وكلامه وفيديوهاته ملء السمع والبصر، نسأل الله السلامة، نسأل الله يعافينا. شيخنا، كنا توقفنا عند ضرب المثل بأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن فضيلتك ذكرت أن هناك أمثلة أخرى كثيرة تعنون لمسألة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي هي الترجمة العملية لمحبتهم له عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أستأذنك أن يكون هذا محورنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا، الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدارين، جزية الجنة. أحبتنا في الله، وبهذا الكلام الماتع من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نكون وإياكم قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم أندى العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم أمين. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، نقول لكم: دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.